بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 22 من شهر جمادى الثانية من العام 35 بعد 400 للهجرة في درسنا 16 من قراءة وشرح معارج القبول للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله. وصلنا إلى قوله: ما يجب لله على عباده من الحمد على حكمته في خلقه وأمره يستوجب أن يستحق الحمد على اقتضاها الضمير للحكمة، فله الحمد على مقتضى حكمته في جميع خلقه وأمره، فجميع ما يفعله ويأمر به هو موجب ربوبيته ومقتضى أسمائه وصفاته، وله الحمد على جميع أفعاله، وله الحمد على خلقه وأمره، وهو المحمود على طاعة العباد ومعاصيهم وإيمانهم وكفرهم، وهو المحمود على خلقه الأبرار والفجار، وعلى خلقه الملائكة والشياطين، وعلى خلقه الرسل وأعداءهم، وهو المحمود على عدله وحكمته في أعدائه، كما هو المحمود على فضله ورحمته على أوليائه، وكل ذرة من ذرات الكون شاهدة بحكمته وحمده، كما قال تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء لا يسبح بحمده، وقال: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وقال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون، وقال: وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الاعتدال من الركوع: ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وفي الذكر عقب الصلوات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وفي الدعاء المأثور: اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله، أسألك الخير كله وأعوذ بك من الشر كله. وفي دعاء الافتتاح من صلاة الليل: اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق، ولقاؤك حق والساعة حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. الحديث والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة، والمقصود أن الرب عز وجل لا يكون إلا محمودا كما لا يكون إلا ربا وإلها، فله الحمد كله وله الملك كله، لا شريك له في حمده كما لا شريك له في ملكه، وإن كان بعض خلقه محمودا كالرسل والعلماء فمرجع ذلك الحمد إليه كما أن مصدره وموجبه منه تعالى وهو الذي جعلهم كذلك. وهذا كما أنه الملك لا شريك له في ملكه ويرزق بعض عباده إذا شاء ملكا وهو مالكه، وكما أنه العليم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء فيعلم بعض عباده من علمه ما شاء. وقال في ذكر عبده يعقوب: وإنه لذو علم لما علمناه، وكذلك ما من محمود في السماوات ولا في الأرض إلا وذلك راجع إلى الله عز وجل. في الحقيقة فحمد كل محمود داخل في حمده، كما أن كل ملك داخل في ملكه، وكل شيء فمنه وله وإليه، فله الحمد رب السماوات والأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ما في شك أن كل شيء مما أوجده الله تبارك وتعالى يستحق الحمد عليه، ولأنه قد ينشأ عند بعض الناس بعض الاستفهام حول الأشياء المكروهة التي خلقها الله من الشر والشيطان وغيرها، هنا يتعرض الشيخ لهذه المسألة، وإن كان تعرضه هنا بإيجاز لكنه إيجاز في محله، وإلا سيبسط مسائل القضاء والقدر في المعارج فيما يقتبل من الدروس إن شاء الله بشكل لم يكد يسبق إليه رحمه الله. ولكن هذه المامة التي نأخذها الآن ضرورية، أرجو أن تحضروا أذهانكم ونحن نقرأها ونشرحها إن شاء الله. التوفيق بين كون الله لا يحب الفساد وكون ذلك بمشيئته وإرادته. مسألة: فإن قيل قد أخبرنا الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله وبما علمنا من صفاته أنه يحب المحسنين ويحب المتقين ويحب الصابرين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين ولا يحب الظالمين ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد مع كون ذلك بمشيئته وإرادته وأنه لو شاء لم يكن ذلك، فإنه لا يكون في ملكه ما لا يريد، فما الجواب؟ وضع الاستفهام لتحضر ذهنك للجواب. الجواب: قلنا إن الإرادة والقضاء والأمر، القضاء والإرادة والأمر، كل منهم ينقسم إلى كوني وشرعي، ولفظ المشيئة لم يرد إلا في الكوني. هذه لفتة من اللفتات الرائعة على الشيخ حافظ رحمه الله. لفظ المشيئة لم ترد إلا في الأمر الكوني، ما وردت في الأمر الشرعي. طيب من يعطينا دليل على هذا؟ وناقشناه في الجلسة الماضية أو اللي قبلها، لماذا لم ترد المشيئة في الأمر إيش الشرعي؟ لما تكلمنا حفظكم الله وقلنا أنه ما يجوز للإنسان يدعو يقول اللهم اغفر لي إن شئت، الله يوفق إن شاء الله، الله، لأن الله تبارك وتعالى لا مكره له، فإرادته الكونية المشيئة في الإرادة الكونية ولا تقع في الإرادة الشرعية. قال: ولفظ المشيئة لم يرد إلا في الكوني كقوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ومثال الإرادة الكونية قوله تعالى: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. وقوله تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ومثال القضاء الكوني قوله تعالى: وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ومثال الأمر الكوني قوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ما أقرأه الآن يوضع تحت خط، ما سأقرأ الآن يوضع تحت خط، فهذا القسم حتى أقف يوضع الخط حتى أقف فهذا القسم من الإرادة والقضاء والأمر هو مشيئته الشاملة وقدرته النافذة، وليس لأحد خروج منها ولا محيد عنها ولا ملازمة بينها وبين المحبة والرضا، بل يدخل فيها الكفر والإيمان والسيئات والطاعات والمحبوب المرضي له والمكروه المبغض، كل ذلك بمشيئته وقدره وخلقه وتكوينه، ولا سبيل إلى مخالفتها ولا يخرج منها مثقال ذرة. انتهى. إذن مسألة الإرادة الشرع الكونية يا إخوة، أو القضاء الكوني أو الأمر الكوني، المشيئة الكونية أو الإرادة الكونية أو القضاء الكوني، بأبسط أسلوب لتفهمها لو قلت لعقلك لماذا وقعت، هي كل شيء في هذا الكون فيقع إيش بمشيئة الله وإرادته وحكمه وقضاءه، لكن لو أنك نفيتها كما نفاها أهل الضلال للزمك أنه يقع في ملك الله ما لا يريد الله، فكأن هناك من يتحدى الله فيوقع في ملك الله ما لا يعلم الله عنه وما لا يرضى الله عنه. وضحت لكم المسألة لما وضحت؟ الذي يريد أن يحاجج في مسألة القضاء أو الأمر أو المشيئة الكونية كأنه يريد أنه يقع في ملك الله ما لا يعلمه الله أو لم يرضاه أو لم يرده، وهذا مناقض لألوهية ربنا وأسمائه وصفاته وربوبيته سبحانه وتعالى. ولكن نرجع ونقول: هل ربنا تباركت أسماؤه فيما كلفنا به وأمرنا حاكمنا إلى الإرادة الشرعية أم إلى الإرادة الكونية؟ يعني الصلاة وعدمها، بر الوالدين وعدمه، الطاعة أو المعصية، هذه كلها تحاكم على، لأن عندك عقل وعندك إرادة وعندك رسول ووحي. أما كون أن الله تبارك وتعالى
كتب الشقاء على من شاء من عباده، سيأتي الكلام، فلأنهم غير أهل الهداية تبارك وتعالى، ووفق من أراد من أهل الخير للسعادة والنجاة، لأنه قد علم وسبق في علمه أنهم محل قابل للهداية على ما سيرد في تفصيل الشيخ إن شاء الله الآن. قال: ومثال الإرادة الشرعية قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، وقوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ومثال القضاء الشرعي: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هذه هذا القضاء إيش؟ الشرعي. ومثال الأمر الشرعي قوله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وهذه الإرادة والقضاء والأمر الكوني القدري هو المستلزم لمحبة الله تعالى ورضاه، فلا يأمر إلا بما يحبه ويرضاه، ولا ينهى إلا عما يكره ويأباه، ولا ملازمة بين هذا القسم وما قبله إلا في حق المؤمن المطيع. وأما الكافر فينفرد في حقه الإرادة والقضاء والأمر الكوني القدري. فالله سبحانه وتعالى يدعو عباده إلى طاعته ومرضاته وجنته، ويهدي لذلك من يشاء في الكون والقدر هدايته. ولهذا قال: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فعمم الدعوة إلى جنته التي هي دار السلام، ويدعو إلى ذلك جميع عباده، وهو أعلم بمن يستجيب ممن لا يستجيب، وخص الهداية بمن يشاء هدايته، كما قال تعالى: يهدي الله لنوره من يشاء. إذا اجتمعت الإرادتان الكونية والشرعية في من؟ في المؤمن. كيف؟ من يشرح لنا اجتماع الإرادة الكونية والشرعية في المؤمن كيف؟ هذا شيخ ناصر. أيوة، فهي وقعت إيش من هذا العامل؟ كونا وشرعا. انفردت الإرادة الكونية في من؟ في الكافر. ما الله تبارك تعالى يعني قد علم أنه سيكفر وأنه لن يؤمن وإلى آخره. طيب، مسألة: فإن قيل أليس بممكن في قدرته تعالى أن يجعلهم كلهم طائعين مؤمنين مهتدين؟ قلنا: بلى، وقد قدمنا لك جملة وافية من الآيات والأحاديث في ذلك، ولكن قدمنا لك أيضا أن هذا الذي فعله بهم، هذا كلام مهم، أن هذا الذي فعله بهم هو مقتضى حكمته وأسمائه وصفاته وموجب ربوبيته وإلهيته، وهو أعلم بمواقع فضله وعدله. انتبه لهذه الكلمة: وهو أعلم بمواقع فضله وعدله. فحينئذ قول القائل: لما كان من عباده الطائع والعاصي، كقول من قال: لما كان من أسمائه الضار النافع والمعطي المانع والخافض الرافع المنعم المنتقم ونحو ذلك، إذ أفعاله تعالى هي مقتضى أسمائه وأثار صفاته. فالاعتراض عليه في أفعاله اعتراض على أسمائه وصفاته، بل وعلى إلهيته وربوبيته، فسبحان رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. مسألة: واعلم أنه قد يوسوس الشيطان لبعض الناس فيقول: ما الحكمة في تقدير السيئات مع كراهة الله تعالى إياها؟ وهل يأتي المكروه بمحبوب؟ انتبه لهذا السؤال، انتبه لهذا السؤال. فنقول: الحمد لله إيمانا بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، واستسلاما لأقداره وإرادته، وتسليما لعدله وحكمته. اعلم يا أخي، وفقنا الله وإياك، أن الواجب على العبد أمر أهم من ذلك البحث. ما هو؟ وهو الإيمان بالله وأسمائه وصفاته، والتسليم لأقداره، واليقين بعدله وحكمته، والفرح بفضله ورحمته. ونحن لا نعلم من حكمة الله وسائر أسمائه وصفاته إلا ما علمناه،
ولا يحيط بكنه شيء منها ونهايته إلا الذي اتصف بها وهو الله الذي لا إله إلا هو. ومما علمناه من ذلك بما علمنا الله تبارك وتعالى أن السيئة لذاتها ليست محبوبة لله ولا مرضية، كما قال تعالى بعد أنها عباده عن الكبائر المذكورة في سورة الإسراء، قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. شوف كيف الاستنباط الرائع، ما أقرأ الآن ثلاثة أسطر تحت خط، ولكن يترتب عليها من محابه ومرضاته ما هو أعلم به، إما في حق فاعلها من التوبة والإنابة والإذعان والاعتراف بقدرة الله عليها والخوف من عقابه ورجاء مغفرته ونفي العجب المحبط للحسنات عنه ودوام الذل والانكسار وتمحض الافتقار وملازمة الاستغفار وغير ذلك من الفرائض والطاعات المحبوبة للرب عز وجل التي أثنى في كتابه على المتصفين بها غاية الثناء. انتبه معي، بعد أن وضع السؤال الأشياء مثل السيئات كيف يكون، أنت لا يظهر لك حكمة، لكن لأن ربنا تبارك وتعالى له الحكمة المطلقة وهو أعلم بخلقه تبارك وتعالى، هذا الذي فعل السيئة أو ارتكب الكبيرة ثم من الله عليه بالتوبة يحصل له من الندم على تلك السيئة ويحدث له من فعل الطاعات والاستغفار والقربات، وتلاحظون هذا في من أسرف على نفسه ثم تاب واستقام، تجد أن هناك أفعال محبوبة ترتبت على ماذا؟ على السيئة السابقة. فكان ولهذا ذكر ابن القيم وغيره، كم من إنسان فعل الموبقات ثم رزقه الله توبة فاستصحب من تلك التوبة والأعمال الصالحة والانكسار والذل والافتقار لله أضعاف إنسان مرتكب ذلك الفعل ولكنه يعبد الله يعني تقليدا أو كما يعني يتهيأ له، ليس عنده ذلك الاجتهاد كما عند ذلك التائب، وليس عنده ذلك الانكسار كما عند ذلك التائب. يعني هناك يعني أشياء لما تتفكر فيها تقول سبحان من أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وقد لاحظنا هذا في حياة الناس سواء إذا قرأت في كتب التراجم أو من تلتقي، يعني تجد أحيانا من الناس نسأل الله السلام والعافية من أسرف على نفسه كثيرا 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 حتى أنك تكاد تيأس أن لا يتوب هذا الإنسان، ثم تأتي بعد فترة وتقابله فلا تكاد تصدق عقلك أن هذا هو هذا، ويصبح عند هذا الشخص من مهابة الله وخشيته ومحبته والإقبال عليه وسرعة الطاعة ما يجعله يتفوق على الصالحين الذين ما قارفوا تلك الكبائر والسيئات. إذن فربنا له الحكمة، له الحكمة المطلقة تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى يحب أن يسمع من عباده الانكسار والذل له ومناجاته والافتقار إليه واستغفاره وطلب ما عنده وإلى آخره. فهذه الأمر يا أخوة حكم ربانية ظهرت لنا، والذي يخفى علينا لا يحصيه عد ولا يحصيه كتاب ولا قلم. قال الشيخ وفي الصحيحين، يعني يريد أن يضرب لك مثل على هذه الأمور التي ترتبت على أمر كان مكروه فترتب عليها أمور محبوبة لله من هذا العبد الذي تاب وأناب. قال في الصحيحين لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. أخرجاه عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أولا هل عبارة اللهم أنت عبدي وأنا ربك هل هذه جائزة ولا غير جائزة يا أخوان؟ هل جائزة؟ كيف يجعل الرب عبد والعبد؟ لكن ربنا تبارك وتعالى وهو العليم الذي خلق هذه النفوس بيّن لنا أن هذا الذي القائل وصل إلى مرحلة انغلقت عليه مداخل تفكيره، انغلقت عليه وفيه من الفرح ومن الغضب ما يغلق منافذ التفكير نهائيا حتى لم يعد الإنسان يعي ما يقول. يقع هذا في الغضب في شدة الغضب اللي يخرج عن طوره فيطلق وهو لا يعلم، وتعلمون كلام العلماء في ذلك، ويخرج في شدة الفرح مثل هذا الإنسان، رجل أيقن بالموت في صحراء وكل وسائل الحياة على ظهر الناقة وشردت الناقة، غفوة وإذا هي عنده، انغلق ذهنه من الفرح فلم يعد يفرق، ولا هو الواجب أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك لك الحمد لله والشكر، لكن يعني شدة فرحه أغلقت منافذ تفكيره حتى نطق هذه الكلمة المحذورة وعذره الله تبارك وتعالى فيها. فربنا يقول ترى ربك اللي تعبده تراه يفرح بتوبتك يا من أسأت وتبت أشد من هذا في فرحه بناقته، لأنك أنت تسلم وكل من يسمع هذا الحديث يسلم أن صاحب الناقة هذا وصل إلى درجة من الفرح ما عاد فرق لا بين العبد ولا بين الرب من شدة إيش الفرح. يقول الله ليقرب الله لك المثال، قال اللي خلاك تسلم بأن هذا إنسان وصل إلى فرحه ما يمكن وصفها ربك تبارك وتعالى الذي هو غني عنك وعن العالمين كلهم يفرح بتوبتك أشد من هذا بفرح بناقته. إيش يعود المدلول التربوي على الإنسان لما يسمع هذا؟ أنا ربي يحب توبتي ويقبلني ويعطيني أشد من فرحة هذا بناقته، إذن أنا الخايب والخاسر إذا لم أعبد هذا الرب وأتقرب إليه، وهو الغني عني. والله لو أجلس طول حياتي راكعا ساجد ما أؤدي شكر نعمة واحدة من نعمه علي، ومع هذا فرح بتوبتي. إذن هذا الأمر يا إخوة حين نقول دائما نقول إنه من أفضل القربات ومن أنجح وسائل الدعوة أن تحبب الخلق في خالقه. كيف يكون ذلك؟ أن تكشف للخلق هذه الأسرار العظيمة، هذه الأسرار الرائعة التي دل عليها هذا الحديث. لما الناس يعرفون ربهم بهذه المثابة وبهذه الفرحة أشد من فرح هذا بناقته، وهو إيش؟ وهو الغني. هل هو فرحان لأنك بتنفعه أو بتضره؟ لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كان على أفجر قلب واحد ما نقص ذلك من كل شيء، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله شيء. فما دام ربنا بهذا الأمر فجدير بكل مؤمن أن يجتهد في عبادة ربه والانكسار بين يدي الله والقرب من ربه تبارك وتعالى. قال الشيخ فالواجب على العبد كراهة ما يكرهه ربه وإلهه وسيده ومولاه من السيئات وعدم محبتها والنفرة منها، والاجتهاد في كف النفس عنها وأطرها على محاب الله، وأن لا يستر عنها شيء يكرهه الله عز وجل، فإن غلبته نفسه بجهلها وشرارتها فصدر عنه شيء من ذلك المكروه فليبادر إلى دواء ذلك وليتداركه بمحاب الله عز وجل ومرضاته من التوبة والإنابة والاستغفار والادكار وعدم الإصرار، فإن الله تعالى قد أرشد إلى ذلك وأثنى على من اتصف به، قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين وغير ذلك من الآيات. وفي الحديث لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم، أو كما قال فإن ترتب على فعل السيئة من فاعلها هذه الأمور المحبوبة لرب عز وجل فذلك غاية مصلحة العبد وسعادته وفلاحه، وإن لم يقع منه ذلك فلخبث نفسه وعدم صلاحيتها للملأ الأعلى ومجاورة المولى، والله أعلم المهتدين. وحينئذ يترتب عليها فرائض الله عز وجل على أوليائه المؤمنين من الدعوة إلى الله عز وجل التي هي من وظائف الرسل عليهم الصلاة والسلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو أعظم فرائض الله تعالى، والجهاد في سبيله الذي هو ذروة سلام الإسلام، وعليه يترتب لأوليائه الفتح أو الشهادة. ويكفيك في فضل ذلك قول الله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. إذا لاحظ أن هذه كلها أفعال محبودة ويحبها الله تبارك وتعالى من عباده. ولو سردنا ما في هذا الباب من الآيات والأحاديث لطال الفصل، ونحن نستغفر الله العظيم من الخوض في هذا الباب ولسنا من الراسخين في العلم. اسمع الشيخ حافظك وليس من الراسخين في العلم، وانظر ما الذي تراه على الساحة الآن من بعض من ينتسبون العلم، يمكن ما حفظ الأربعين النووية ولا قرأها مرة في حياته، ويحل ويحرم ويفسق ويبدع وإلى آخره، ورجل بمثابة الشيخ حافظ يقول لسنا من الراسخين في العلم، فاللهم ارحم حالنا يا أرحم الراحمين. وسيأتي إن شاء الله مزيد بحث في هذا الباب، في هذا في باب الإيمان بالقدر، وهناك نذكر مراتبه ومذاهب من خالف فيها أهل السنة والجماعة إن شاء الله تعالى، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قلت لكم وسيأتي إن شاء الله إن الله مد في الأجل ووصلناه، سيناقش الشيخ مسائل القضاء والقدر بأسلوب لم يكد يسبق إليه، وبإقناع لم يكد يسبق إليه، وبأدلة لم يكد يسبق إلى حصرها كما فعل الشيخ حافظ رحمه الله. قال إثبات السمع والبصر لله تعالى في المنظومة، وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر، وسامع للجهر والإخفاء بسمعه الواسع للأصوات. في هذين البيتين إثبات البصر لله تعالى المحيط بجميع المبصرات، وإثبات السمع له المحيط بجميع المسموعات، وأتان الصفتان من صفات ذاته تعالى وهما متضمن اسميه السميع البصير. قال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم أعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وقال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. وقال تعالى قل الله أعلم ما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع. وقال ابن جرير وذلك في معنى المبالغة في المدح كأنه قيل ما أبصره وأسمعه، وتأويل الكلام ما أبصر الله لكل موجود وأسمعه لكل مسموع لا يخفى عليه من ذلك شيء. لما يقول ابن جرير تأويل الكلام، هل ابن جرير من الأشاعرة مؤول؟ ها أخوانا أيوة. إذن ابن جرير معاذ الله أن يكون من المؤولة الذين نقول لهم من أهل البدع، وإنما التأويل في مصطلح القدماء كابن جرير بمعنى التفسير، ولهذا تجد كل تفسيره كلما جاء عند آية قال القول في تأويل قول الله، يعني القول في تفسير قول الله. فالتأويل يأتي بمعنى التفسير، ويأتي بمعنى الحقيقة التي يقول إليها الكلام، هذا كله في اصطلاح المتقدمين من علماء الأمة رحمهم الله. ثم روى قتادة في قوله أبصر به وأسمع قال فلا أحد أبصر من الله ولا أسمع. وقال ابن زيد أبصر به وأسمع يرى أعمالهم ويسمع ذلك منهم إنه كان سميعا بصيرا. وقال البغوي رحمه الله تعالى: أي ما أبصر الله بكل موجود وأسمعه لكل مسموع، أي لا يغيب عن سمعه وبصره شيء. وقال تعالى لموسى وهارون عليهما السلام: قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وقال ابن عباس: أسمع دعاء كما أسمع دعاءكما فأجيبه، وأرى ما يراد بكما فأمنعه، لست بغافل عنكما فلا تهتما. شوف تفسير ابن عباس مع أروعة. وقال تعالى لهما في موضع آخر: كلا فذهب بآياتنا إنا معكم مستمعون. قال تعالى: يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. وقال تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى. وقال تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقال تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. من هم؟ اليهود. وقال تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه في وأنا في ناحية البيت. مكتوب عندكم كذا يا ناصر؟ تكلمه إيش؟
تكلمه وأنا في ناحية
البيت. ما في كلمة في، إذن أشطبوا فيه تكلمه أيوه يصير الكلام مستقيم. إذن في هذه ليس لها مكان هنا، أشطبوها. أحيانا أي أخطاء تمر معنا جزاكم الله خير نبهونا لهذا، يعني حتى تكمل الله، لأنه ما في أحد يخلو من أي طباعة من أخطاء طباعية. إذن تكلمه وأنا في ناحية البيت، يستقيم الكلام. أشطب حرفي اللي قبل وأنا، ما أسمع ما تقول. فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. رواه البخاري في كتاب التوحيد تعليقا، وأخرجه النسائي وابن ماجه وابن جرير وابن أبي حاتم. وفي رواية له عنها رضي الله عنها أنها قالت: تبارك الذي أوعى سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خوله بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تقول: يا رسول الله، أكل مالي وأفنى شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك. قالت: فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. قالت: وزوجها أوس بن الصامت. أيها الأحبة، هذا مما يعطيك أن تقدر الله وتعظمه سبحانه وتعالى. أنت تصور بيت عائشة، وشو بيت عائشة؟ حجرة يمكن ما تطلع اثنين في ثلاثة، حجرة صغيرة، خولة بنت ثعلبة هناك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هنا، وعائشة هنا، وهي تشتكي له تقول: مرة أسمع الكلام ومرة يفوت علي بعض، في داخل حجرة صغيرة، وربنا من فوق عرشه من فوق سبع سماوات يسمع ما تقول. فسبحان من وسع سمعه كل شيء. ولهذه المرأة هذه لما استوقفت عمر رضي الله عنه في موقف من المواقف، وبعض الناس كأنه استكثر: كيف أنك خلفت وتوقف مع عجوز؟ قال: ذكرتك أمك، ألا أقف مع من نزل فيها وحي يتلى؟ هذه خولة التي أنزل الله فيها وفي حوارها وشكواها من زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وقال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: وكان الله سميعا بصيرا. وذكر خبر عائشة هذا معلقا. وروي عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا علونا كبرنا، فقال: اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرا قريبا. ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال: يا عبد الله بن قيس، قل لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام ناداني قال: إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك. وروي في باب قول الله عز وجل: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثير مما تعملون. عن عبد الله رضي الله عنه قال اجتمع عند البيت ثقفيان وقرشي أو قرشيان وثقفي كثيرة الشحم بطون كثيرة الشحم بطونهم قليلة الفهم قلوبهم فقال أحدهم أترون أن الله يسمع ما نقول قال الآخر يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن خفين شوف هالأعراب هالأعراب الأجلاف يعني كل واحد أخص من الثاني واحد يقول ما يقول الله يسمعنا والثاني يقول لا إذا جهرنا أما إذا أخفينا ما يسمعنا وقال الآخر إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا طلع هذا إيش أذكى منهم فأنزل الله وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم الآية وروى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إلى قوله سميعا بصيرا قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه قال أبو هريرة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع إصبعي يعني يقول هكذا صلى الله عليه وسلم سميعا بصيرا يعني يبين لك ما معنى السمع وما معنى البصر الرسول لما قال سميعا بصيرا سميعا فوضع هذه على الأذن وبصيرا لكن هل سمع الله كسمعنا وبصر الله كبصرنا حاشا لله ما يليق بالله ولا المخلوق ما يليق بالمخلوق وليس سمعنا كسمعه ولا بصرنا كبصره سبحانه ليس كمثله شيء إذن ما يأتي بعض الجهلة ويقول كيف أنكم تقول سميعا بصيرا هذا تشبيه يقول هذا من جهلك هو يريد أن يبين لك المعنى ما معنى السمع وليس معنى أن سمع الله بإذن مثل ما أن سمعنا بإذن أو الله له صفاته اللائقة بجلاله ولنا الصفات التي خلقنا عليها ونعهدها في حالنا كمخلوقين قال الشيخ قال ابن يونس قال المقري يعني إن الله سميع بصير يعني إن لله سمعا وبصرا قال أبو داود رحمه الله وهذا رد على الجهمية قلت يعني أبو داود رحمه الله إن الجهمية لا يثبتون لله اسما ولا صفة مما سمى ووصف نفسه تعالى به وأثبته له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يثبتون أن الله هو السميع البصير ولا أنه يسمع ويرى بسمع وبصر فرارا بزعمهم من التشبيه بالمخلوقين فنزهوه عن صفات كماله التي وصف بها نفسه وهو أعلم بنفسه وبغيره وشبهوه بالأصنام التي لا تسمع ولا تبصر قال الله تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام في دعوته أباه إلى الله عز وجل يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء إيش اللي لا يسمع ولا يبصر الصنم وقد أثبت الجهمية قبحهم الله وقد أثبت الجهمية قبحهم الله حجة لعباد الأصنام وجوابا لإنكار خليل الله وجميع رسله عليهم فكان للكفار أن يقولوا ومعبودكم أيضا لا يسمع ولا يبصر تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا وقالت المعتزلة سميع بلا سمع بصير بلا بصر واضطردوا جميع أسماء هكذا فأثبتوا اسما ونفوا ما تتضمنه من صفات الكمال وهو عبارة عن إثبات الألفاظ دون المعاني وقولهم في الحقيقة راجع إلى قول الجهمية مخالف كل منهما للكتاب والسنة والعقول الصحيحة والفطر السليمة وهدى الله تعالى بفضله أهل السنة لفهم كتابه وآمنوا بما وصف به نفسه وأقروا بما أخبر ونفوا عنه التشبيه كما جمع تعالى بينهما في قوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير العلم الإلهي قال في المنظومة وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي أي ومما أثبته الله عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم أنه عليم بعلم وأن علمه محيط بجميع الأشياء من الكليات والجزئيات وهو من صفاته الذاتية إذن لاحظ أن العلم من الصفات الذاتية كما أن لله صفات إيش؟ فعلية وكما أن لله صفات خبرية ولله صفات معنوية وأحسن من تكلم عن تقسيم الصفات الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله في كتابه الماتع الرائع القواعد المثلى شرح أسماء الله الحسنى فمن أراد معرفة تقسيم الصفات الفعلية والمعنوية والذاتية وغيرها فليراجع القواعد المثلى فإنه مرجع جيد في هذا، وهو من صفاته الذاتية، وعلمه أزلي بأزليته، وكذلك جميع صفاته، فقد علم تعالى في الأزل جميع ما هو خالق، وعلم جميع أحوال خلقه وأرزاقهم وآجالهم وأعمالهم وشقاوتهم وسعادتهم، ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار، وعلم عدد أنفاسهم ولحظاتهم وجميع حركاتهم وسكناتهم، أين تقع ومتى تقع وكيف تقع، كل ذلك بعلمه وبمرأة منه ومسمع لا تخفى عليه منهم خافية، سواء في علمه الغيب والشهادة والسر والجهر والجليل والحقيقة، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا في الدنيا ولا في الآخرة. قال الله تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. وقال تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وقال تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وقال: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وقال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. وقال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. وقال تعالى: والله بكل شيء عليم. وقال تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. وقال عن نبيه شعيب: وسع ربنا كل شيء علما. وقال تعالى عن خليله: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. وقال تعالى: لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. وقال تعالى: وربك أعلم بهم في السماوات والأرض. لاحظتم يا أخوة كثرة حشد الأدلة؟ لاحظتم ميزة الشيخ حافظ رحمه الله؟ وقال تعالى: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وقال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وقال تعالى: قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. وقال تعالى: إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وقال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: ألا إن لله ما في السماوات والأرض، قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فيربيهم بما عملوا، والله بكل شيء عليم. وقال تعالى: وإن ربك لا يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي به الله، إن الله لطيف خبير. وقال تعالى: ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. وقال تعالى: وإن تبدوا شيئا وتخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. وقال تعالى: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: إن الله عالم غيب السماوات والأرض، إنه عليم بذات الصدور. وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال تعالى: إنه بكل شيء محيط. وقال تعالى: ولا تعرف أنه في لحن القول، والله يعلم أعمالكم. وقال تعالى: قل أتعلمون الله بدينكم، والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله بكل شيء عليم. وقال تعالى: إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، والله بصير بما تعملون. وقال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقال تعالى: نحن أعلم ما يقولون وما أنت عليهم بجبار. وقال تعالى: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. وقال: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنتم في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال تعالى: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقال تعالى: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا
ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقال تعالى تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. وقال تعالى يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. وقال تعالى عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة. وقال تعالى عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. وقال تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال وأسر قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وقال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله فإنه يسلك بين يديهم من خلفه رصدا ليعلم عن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وقال تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. وقال تعالى إنه يعلم الجهر وما يخفى. وقال قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا. وقال إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض إن تموت إن الله عليم خبير. وقال تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. وقال تعالى إليه رد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقال تعالى فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا إنما أنزل بعلم الله. وقال تعالى إن الله سميع عليم إن الله عليم حكيم إن الله عليم خبير إن الله كان عليما حكيما إن الله كان عليما خبيرا إنه عليم بذات الصدور. ولو ذهبنا نسوق جميع الآيات في إثبات علم الله عز وجل لطال الفصل وفيما ذكرنا كفاية. هذا أمر لا أعلم أن أحد سبق الشيخ حافظ إلى هذا الاستقصاء. ولا يأتي أخو مره وسسلك أنه نقل من كتاب الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي. فالشيخ حافظ مات وتقبله ربنا برحمته قبل أن يفكر الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي في المعجم الفارس لألفاظ القرآن الكريم. حتى لأن بعض الأخوة نظر لحدث السنة يحسب أن المعجم الفارس أنه موجود معي زمان. لا أعلم هذا جيدا يعني. قال الشيخ ولو وفي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها كما يعلم السورة من القرآن. يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقول اللهم إني استخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمر ثم يسميه بعينه خيرا لي في عاجل أمري وآجله أو قال في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اللهم وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. وفيهما من حديث تعاقب الملائكة بأطراف النهار فيسألهم وهو أعلم بهم. وفيهما من دعاء الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم. وفيهما من حديث الذي أوصى أن يحرق ويذر ثم قال لما فعلت قال من خشيتك وأنت أعلم. وفيهما من حديث قصة موسى والخضر إن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم فقال أنا فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله. من هنا صارت قصته مع الخضر إنه إذا كان هذا من عباد الله ويعلم ما لا تعلم أجل كيف بعلم ربك تبارك وتعالى. وفي رواية إليه وفيه قول الخضر عليه السلام يا موسى إنك على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه وأنا على علم من علم الله علمني الله لا تعلمه. إلى أن قال فركب في السفينة قال وقع عصفور على حرف السفينة فغمس منقاره في البحر. فقال الخضر لموسى ما علمك وعلمي وعلم الخلائق في علم الله إلا مقدار ما غمس هذا العصفور منقاره. إذن سلم حتى تسلم وحتى تحس بطعم الإيمان يخالط بشاشة قلبك. سلم علمي وعلمك وعلم الخلائق. شوف عصفورهم في البحر العصفور نقر كذا إيش أخذ العصفور من هذا البحر المتلاطم؟ فإذا ضممت إليها آية لو كانت البحار كلها مداد والأشجار كلها أقلام ما نفد
علم الله. قال وفي رواية إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. وفيهما عن ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غدر إلا الله، ولا يعلم ما تغدر الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. وفيهما من حديث أبي موسى الأشعري اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني إلى غير ذلك من الحديث. وكما أخبر الله تعالى عن علمه بما كان وما سيكون كذلك أخبر عما لم يكن من الممكنات والمستحيلات، لو كان كيف يكون، فقال تعالى في الممكن على تقدير وقوعه وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. شف أخبرهم بالافتراض اللي حطوه. وقال تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليه ما يلبسون. وقال تعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. وقال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآية عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بها أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وقال تعالى ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأوه عليهم ما كانوا به مؤمنين. وقال تعالى في المستحيلات لو قدر إمكانها لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. وقال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وقال تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذا العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا إلى غير ذلك. وأنكرت الجهمية والمعتزلة أن يكون لله علم أضافه إلى نفسه إضافة الصفة إلى الموصوف، فأنكروا أن يكون أنزل القرآن بعلمه وأن أنثى لا تحمل ولا تضع إلا بعلمه، وجحدوا أن يكون قد أحاط بكل شيء علما، وحاربوا نصوص الكتاب والسنة وجميع سلف الأمة، فليس معبودهم هو العليم الخبير الذي هو بكل شيء عليم، وإنما يعبدون العدم المحض الذي لا حقيقة له ولا وجود، فليصفوه بما شاءوا فبعدا للقوم الظالمين. إلى هنا ينتهي درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.